درس شيخنا الفقيه توفيق البعداني حفظه الله
في الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله.
دار الحديث بمعبر حرسها الله
www.sh-imam.com.
قال آخر فقرة في هذا الباب: وتحل الميتة للمضطر. قال: الميتة تحل للمضطر. الميتة من الحيوان الذي يؤكل هي ما مات بغير زكاة. من الحيوان الذي يؤكل كالبقر كالغنم كالأرنب كالغزال. ما هو الميت منهم؟ الذي مات من غير زكاة شرعية، ما ذكي الزكاة الشرعية، ما ذبح من مسلم أو كتاب، فهذا يعتبر ميتة. والميتة من غير الحيوان الذي يؤكل كالحمار الأهلي والأسد والفهد والثعلب، ميتتهم ما يعني ما مات منهم ذكي أو لم يذكى، بذكاة أو بغير ذكاة. فلو جئت لحمار أهلي وذبحتهم وسميت وذكرت اسم الله عليهم لا يحل لك، وإن كنت ذبحته بطريقة شرعية، لكن لأن هذا الحيوان لا يؤكل لحمه فلا ينفع فيه الذبح. إذن الميتة من الحيوان إن كان مما لا يؤكل لحمه فبذبح أو بغير ذبح ميتة، حتى لو ذبحته بطريقة شرعية فإنه لا يحل منه لأنه محرم أصلا. والميتة من الحيوان الذي يؤكل ما مات بغير زكاة شرعية، قتل أو مات بغير زكاة شرعية هذا ميتة. طيب فهمتم؟ طيب أسألكم، مثل بماذا مثلا؟ تننظر أنتم فهمتم. لو قلنا طيب حتى لو كنت ذكرت الأسد، هذا متى يكون ميتة؟ متى يكون ميتة نعتبره ميتة؟ ها؟ هو ميتة على كل الأحوال، إذا زهقت نفسه ميتة، سواء ذبح أو لم يذبح بطريقة شرعية أو بغير طريقة شرعية فهو ميتة. أما ما يكون لحمه لا يكون ميتة إلا إذا مات بغير زكاة شرعية. طيب قال: وتحل الميتة للمضطر. أجمع العلماء على أن الميتة هذه التي ذكرناها من حيوان يؤكل أو من حيوان لا يؤكل بالصفة التي ذكرناها، أجمع العلماء على أنه لا يحل أكلها في حال الاختيار، اختيارك وكيفك، ما أنت مضطر لا يحل لك أكل الميتة من الحيوان الذي يؤكل لحمه أو من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. إذا صار ميتة على الصفة التي ذكرتها لكم لا يحل أكلها بدون اضطرار في حال الاختيار بإجماع العلماء، فالنصوص متكاثرة فيها، كقوله تعالى: إنما حرم عليكم الدم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، حرم علينا الميتة. وقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهذا بالإجماع. وأجمع العلماء على جواز أكل الميتة في حال الاضطرار، وكذلك سائر المحرمات. الميتة محرمة لكن في حال الاضطرار يجوز لك أن تأكل منها، وكذلك سائر المحرمات، مثلا في هذه الآية الدم يجوز تأكل منه أو تشرب منه عند الاضطرار، الخنزير كذلك، لقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير عاد ولا في مخمصة غير عاد فمن اضطر غير عاد ولا باغ فلا إثم عليه، فأباح هذا المضطر. وكذلك عندما قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر آية، قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه عند الاضطرار. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا فيه إجماع كما سمعتم. وحد الاضطرار متى يكون الإنسان مضطر فيحل له أن يأكل الميتة، أن يأكل الخنزير، أن يشرب من الدم؟ متى الاضطرار؟ حد الاضطرار أن يخشى على نفسه التلف، أن يخشى على نفسه التلف من شدة الجوع أو من شدة العطش، وليس عندهم من الطعام الحلال. إذن أن يخشى على نفسه الهلاك والتلف، من شدة الجوع أو العطش وليس عنده من الطعام الحلال، أما إن ذا عنده من الطعام الحلال فلا يجوز له. وكذلك إذا كان الجوع شديد ولم يصل إلى حد التلف لا يحل له أن يأكل من الميتة. إذا كان الجوع قوي، الجوع القوي الشديد لا يكفي لتناول الميتة بلا خلاف بين العلماء، فلا بد مع الجوع الشديد أن يصل للحد الذي يخشى على نفسه التلف إذا لم يأكل من هذه الميتة، ولا يجب الامتناع إلى الحد الذي يصل إلى الموت. أشرف على الموت وأقول الآن كل إيش عدا الفائدة، إيش يأكل الآن؟ هو خلاص الآن سيموت، ما ستنفعه. إذن قبل هذا، إذا انتبه المضطر يخشى على نفسه التلف، هل يكفي فيه الجوع الشديد؟ لا بد مع الجوع الشديد أن يخشى على نفسه الهلاك إذا لم يأكل من هذه الميتة أو من هذا الدم أو من هذا الخنزير. وهل يلزم لحل هذا المحرم كالميتة أن يصل إلى حد الموت وأن يشرف على الموت؟ لا يجب ذلك، فلو أن يأكل قبل هذا، لأنه إذا قد وصل إلى حد الموت أشرف على الموت الآن أكل الميتة ربما تنفعه، فهمتم؟ ثم لا يأكل من هذا الطعام، أو نقول أجمعوا على أنه يباح لهم أكل ما يسد الرمق ويأمن معه الموت، ولا يجوز له الزيادة على الشبع. يحل للشخص أن يأكل الميتة إذا خشي على نفسه التلف، الآن نجمعها مع بعضها مع بعضها، قد فهمتم نقاط نجمعها مع بعضها، يعني من خشي على نفسه التلف ولم يجد طعاما حلالا ووجد ميتة جاز له أن يأكل ما يسد الرمق ويأمن معه الموت، هذا جائز بلا خلاف، ولا يجوز له الزيادة على الشبع بالإجماع، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا أكل منها ما ينفعه ويأمن معه حصول الموت، فما زاد على الشبع بعد ذلك، ما زاد على الشبع يعتبر زائد على الضرورة، زائد على الضرورة، هو زيادة على الإضطرار، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يجوز له أن يأكل زيادة على الشبع، فلا يأكل فوق أو ما زاد على الشبع بإجماع العلماء، لأن هذا الآن فوق الإضطرار، فإذا أكل ما يسد الرمق ويأمن معه الموت حصل الغرض من أكله من هذا الأكل وذهبت الضرورة وصار كحالته قبل الاضطرار، وصار كحالته قبل الاضطرار، قبل الاضطرار لا يجوز له أن يأكل من الميتة، فهمتم؟ وقد قال سبحانه وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم، والمتجانف للإثم هو كما جاء في الآية الأخرى غير باغ ولا عاد، فالمتجانف للإثم هذا المضطر يجوز له إذا لم يتجانف الإثم، والمتجانف للإثم هو الباغي العادي، والباغي هو الذي يأكل من المحرم كالميتة مع عدم الاضطرار مع وجود الحلال، مع وجود الحلال، فالمضطر إذا وجد الحلال لا يجوز أن يأكل من الميتة، فإذا أكل من المحرم مع وجود الحلال كان باغي ولا عادي، العادي الذي يأكل بقدر الاضطرار وزيادة، الذي يأكل بقدر الاضطرار وزيادة هذا متعدي. إذن فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم أي غير واقع في الحرام، والمقصود بالحرام هنا البغي والتعدي كما جاء في الآية الأخرى إلا من فمن اضطر غير باغ ولا عاد. من هو الباغي؟ الذي يأكل من الحرام مع وجود الحلال، يأكل من لحم الخنزير مع وجود الغنم مع وجود البقر، هذا باغي. ولا عادي، من هو العادي؟ الذي مضطر وله أن يأكل وزاد في حاجة، وزاد على حاجة الاضطرار، وزاد على قدر الاضطرار، فهذا عادي. وكلاهما متجانف لإثم، أي ماذا؟ إيش معنى متجانف لإثم؟ أي واقع في ماذا؟ في المعصية. المتجانف للإثم والواقع في ماذا؟ في المعصية. وما هي ما هو العصيان هنا؟ كما سمعتم البغي والتعدي. طيب، وهل يجوز له التزود منهم؟ فما معنى هذه المسألة؟ هل يجوز له التزود من هذه الميتة؟ ما معنى المسألة؟ ايش معنى يتزود منها؟ ما فعلت ما جيت بالجواب، ها؟ يأخذ من هذه الميتة أو من الخنزير. أما الأكل قلنا لا يجوز له أن يأكل فوق الشبع، زاد على الاضطرار، فهو يعتبر عادم. طيب هل له أن يأخذ معه؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجوز له أن يأخذ معه، يجوز له التزود منهم، فلا دليل على منع ذلك ولا ضرر من استصحابه للميتة معه، لكن لا يجوز له أن يأكل إلا إذا اضطر. يجوز أن يأخذ معه خشية أن يضطر فيما بعد فلا يجد ميتة فيموت، فضرب للحساب وماذا وتفادي لما قد يحصل، لتفادي لما قد يحصل من الضرر ولا يمكن دفعه، فلا بأس أن يتزود. هذا الصحيح عليه جمهور العلماء، لكن لا يأكل منه إلا إذا اضطر. فنقول له كل قدر الحاجة وامشي، خذ لك معه، تأخذ من هذا لا بأس أن تأخذ منه، لكن لا تأكل منه إلا عند الاضطرار. إذا ما تزود منه ربما وصل إلى مكان يضطر ولا يجد ميتة، الآن ساق الله له ميتة، ربما لا يجد ميتة بعد ذلك، فإن أخذ معه ووصل إلى مكان ووجد الحلال رمى الميتة، أو وصل إلى بلدة رمى الميتة، لا يجوز أن يأكل منها. فالاستصحاب والتزود لا ينافي ما ذكرناه من أنه يأكل بقدر الحاجة، لأنه ما سيأكل، فلا ضرر في استصحابه ولا أي مانع من إعدادها لدفع ضرورته عند وجودها، لدفع ضرورته عند وجودها. طيب نحن قلنا يأكل من الميتة، هنا مسألة، هل أكله من الميتة عند الاضطرار واجب أم مباح؟ يعني هو الآن ما معنى مضطر؟ يخشى على نفسه ماذا؟ ما معنى مضطر؟ يخشى على نفسه التلف. وجد ميته الآن، هل نقول يباح له أن يأكل أم يجب عليه أن يأكل؟ الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يجب عليه أن يأكل، يجب عليه وليس فقط إباحة، يجب عليه أنه يأكل من ماذا؟ من الميتة، وعلى هذا جمهور العلماء، لقول تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فتركه للأكل هنا مع اضطراره يعتبر من إلقائه نفسه في التهلكة، وإلقائه بيده إلى التهلكة. وأيضا قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فهذا الذي وجد ما يدفع عنه الموت ولم يأخذ به وتركه يعتبر كقاتل النفس، لأنه قادر على إحياء نفسه، قادر على إحياء نفسه بماذا؟ بما أحله الله له من هذه الميتة، فلزمه فيلزمه. إذن أكل من الميتة إذا اضطر إليه، الصحيح الذي على الجمهور أنه يجب عليه أن يأكل، لعموم قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهمتم؟ ننتقل للذي بعد. لكثرة المسائل حق الميتة الآن التي ذكرناها، لكنها الحمد لله سهلة، سهلة ما فيها شيء، إما إجماع وإما مذهب الجمهور، إما إجماع وإما مذهب الجمهور. ندخل في الباب الرابع. قال الباب الرابع باب الضيافة. طيب الضيافة ما يستحقه الضيف من المضيف، ما يستحقه الضيف النازل من المضيف، أي ممن نزل عندهم، هذا الذي يستحقه الضيف النازل من المضيف النازل عنده، ما حكمه؟ هذه المسألة. قال يجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك، وحد الضيافة إلى 3 أيام، وما كان وراء ذلك فصدقه، ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر إقراءه. طيب نبدأ بها على فقرة فقرة، نتكلم عليها على فقرة فقرة. قال ويجب على من وجد ما يقري به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك. طيب حق الضيف الله يعين، ما مثل حق الميتة، سهل المسائل. لماذا؟ هذه مسألة، المؤلف يقول إذا نزل عندك ضيف وجب عليك أن تقريه، أي تعطيه ما يستحق له من النفقة، من طعام، من شراب، فإن لم تفعل فأنت آثم، هكذا قال المؤلف. والمسألة عند الفقهاء قبل المؤلف وبعده فيها أقوال، أشهرهما الآتي، أشهرهما قولان. جمهور أهل العلم يقولون إقراء الضيف أو إكرام الضيف أو إعطاء الضيف ما يستحقه من النفقة، من طعام، من شراب، سنة مؤكدة فقط. فلو جاء الضيف لعندك ما أكلته ما شربته لا تأثم عند جمهور العلماء، يعني سلمت جاء عندك ضيف مشيت وهو ضيفك، قال جمهور العلماء لا يأثم أو لا تأثم، لأن الضيافة عندهم سنة مؤكدة فقط، يعني شديدة الاستحباب من مكارم الأخلاق. فمن لم يكرم ضيفه أو لم يقم بإقراء ضيفه مع القدرة لا يأثم، لكنه مرتكب أو خارم لمكارم الأخلاق ومفوت لسنة مؤكدة شديدة الاستحباب. والأدلة التي جاءت في الحظ على إكرام الضيف، الأدلة التي جاءت في الحث والحظ على إكرام الضيف، قالوا هذه إما تدل على شدة الاستحباب، أما الوجوب لا، وإما أن هذا في أول الإسلام كانت المناساة واجبة والفقر والبداية التأسيس، ثم بعد ذلك الحمد لله جاءت الفتوحات والأموال، خلاص صار إكرام الضيف فيما بعد مستحب فقط وليس بواجب. أو أن هذا في حق المضطر، إذا جاءك الضيف وهو مضطر سيهلك إذا لم تضيفه، وجب عليك أن تضيفه. فإذا جاءك وهو الحمد لله أموره جيدة، ما هو الآن في حال التلاف ولا في الحاجة، لكنه جاء ضيفا عندك لا يجب عليك. هذا من الأجوبة، قالوا أن الضيافة هنا الواجبة في حق المضطر، إذا جاء إذا لم تضيفه تقرئه تأكله تشربه سيهلك، وجب عليك ضرورة، فصلاح عليكم ما حرم عليكم لما اضطرتم إليه، وإذا لم فلا يجب عليك. والذي حملهم على هذا عموم الأدلة في تحريم مال المسلم، إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام، فقالوا مال المسلم حرام لا يحل أحد أن يأخذ منه إلا بإذنه، فلا يجب عليه أن يضيف ضيفه، أن يقرئ ضيفه. وكيف أجابوا على الأدلة؟ قالوا إما تحمل على شدة الاستحباب، وإما أن هذا كان في أول الإسلام كانت المواساة واجبة، ثم جاءت الفتوحات تحصل الآن أن ما ذهبت موجود المادة، موجود الأكل، موجود الشرب، وإما أن هذا في حق المضطر يجب تضيفه، أما الضيف الغير مضطر لا يلزم عليك أن تضيفه. وما ذكره المؤلف من الوجوب هو المذهب الثاني، وهو المشهور عند الحنابلة، واختاره جماعة من المحققين كابن حزم وابن تيمية الإمام الشوكاني كما قرأناها الآن، ابن عثيمين الشيخ الألباني، قالوا يجب إقراء الضيف على القادر، إذا جاء الضيف يجب عليك أنك تطعمه وتشربه، أنك تقريه تنفق عليه واجب، لأن الأدلة تدل على الوجوب. وحرمة مال المسلم حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تستثنى منها حالات كحالة الزكاة مثلا والنفقة على العيال، وكذلك إقراء، وكذلك إقراء الضيف. فالأدلة هذه قالوا تدل على الوجوب. نقرأ الأدلة، حديث أبي شريح في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فجعل إكرام الضيف من الشخص الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. والذي لا يكرمه مفهومه من لا يكرمه فهذا شخص ضعيف الإيمان بالله واليوم الآخر، فكيف يقول بعد ذلك مستحب؟ هذا يدل على الوجوب. وأيضا حديث عقبة بن عامر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرؤوننا، نأتي عند ناس تبعثنا إلى أناس نوصل عندهم ما يضيفوننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، أي شيء اقبلوا، مش لازم يتكلف لك تكلف كبير، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيافة، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيافة. الشاهد هنا فخذوا منهم حق الضيافة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ من هذا المضيف الذي رفض أن يضيف، نأخذ منه حق الضيافة، هات الحساب. ولا يكون هذا إلا في شيء وجب عليه. متى تؤمر بأنك تدفع لشخص شيئا أو مالا؟ إذا كان لازم عليك، إذا كان لازما عليك. نعيد اللفظ، قال إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيافة. إذن أخذ منك حق الضيافة، ليس أخذ... لماذا أخذ منك حق الضيافة؟ لأن هذا حق لازم عليك، وإلا لما أمرت بأن أخذ منك. والحديث في الصحيحين كما سمعتم. وإذا لما رواه أحمد وأبو داود وغيره أو غيرهما عن المقدام ابن معد كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. هذا قالوا نص صريح، ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، والحديث إسناده صحيح. فهذا القول الثاني هو الأقرب، والله أعلم، أن إقراء الضيف على المضيف واجبة، فيجب عليه أن ينفق عليه من طعام والشراب بقدر على قدره وبقدر المعروف وبقدر الكفاية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن لم يضيف ضيفه فهو آثم، لأن هذه الأدلة الأظهر فيها الدلالة على الوجوب، والله أعلم. إذن ما ذكر المؤلف من وجوب الضيافة أو إقراء الضيف على من نزل، أو إقراء الضيف الذي نزل على المضيف من أنه واجب، هذا هو الأظهر والله أعلم للأدلة التي سمعتم. طيب كم حد الضيافة الواجبة؟ قال وحد الضيافة إلى 3 أيام. إذن المؤلف يرى أنه يجب أن تقرئ ضيفك، وكم تبقى تقريه وجوبا؟ 3 أيام. وهذا الذي ذكره المؤلف ذكره بعض أهل العلم، قالوا الضيافة الواجبة 3 أيام. في حديث أو الأحاديث كحديث أبي شريح قال الضيافة في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة. إذا فجعل الضيافة 3 أيام وما بعدها صدقة، أي شيء تفعله من عندك زيادة من عندك، لكن 3 أيام هذه لابد منها. وروى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة 3 أيام، فما سوى ذلك فهو صدقة، فما سوى ذلك فهو صدقة. والقول الثاني عند من يقول بالمجوب وهو المشهور عند الحنابلة، قالوا الواجب يوم وليلة، الواجب يوم وليلة، أما بقية الأيام ليس واجبة، ليست واجبة. لحديث المقدام ابن معد كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، ليلة الضيف فجعلها ليلة، واليوم تبع لليلة أيضا كما أن الليلة تبع لليوم، واجبة على كل مسلم، فجعل الوجوب في ليلة واحدة. وقوله الضيافة 3 أيام أي ما كان فيه الاستحباب أشد وأوكد، وما بعده فلا لوم عليك، أو ما بعده فإنما هو زيادة خير تفعله. فالواجب يوم، فالضيافة 3 أيام الواجب منها يوم، ويومان سنة مؤكدة، وما بعده الأمر بالوسع، تحب تأكله أكلت أنت مأجور، وإلا يذهب بعد شأنه بعد حاله. وهذا الثاني والله أعلم هو الأقرب، أن الواجب يوم وليلة، الواجب من الضيافة يوم وليلة. وقول 3 أيام أي من باب الأكمل والأحسن أنك تعتني به 3 أيام، ولو اكتفت على يوم وليلة سقط الواجب، وما عداه ليس بواجب. وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام، معنى جائزته أي العناية الأكبر والإكرام الأكبر يكون في اليوم والليلة. إذن اليوم والليلة واجبة، الإكرام والإقرار في اليوم والليلة واجبة، والعناية فيها أكثر وأكثر، وفي اليومين الأخريين بعدها تكون هناك عناية واهتمام، وما بعدها الأمر فيه سعة. فهمتم؟ إذن حد الضيافة إلى 3 أيام في الوجوب، هكذا قال بعض العلم، والأقرب الله أعلم أن الواجب يوم وليلة، وما كان وراء ذلك فصدقة. نعم، ما بعد 3 أيام صدقة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إما من حديث أبي شريح في الصحيحين: الضيافة 3 أيام. طيب، فما بعد ذلك فهو صدقة، أو من حديث أبي هريرة كذلك: الضيافة 3 أيام فما سوى ذلك فصدقة. طيب، ماذا قال المؤلف بعد ذلك؟ قال: ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرجه، تبقى عنده يوم وليلة وجوبا عليه، زيادة يومين معها قريب من الوجوب مؤكد، فوق 3 أيام لا تثقل، إن أضافك بسهولة فهو صدقة، وإلا فصرف نفسك، لأنك الآن توقع في الحرج، يتكلف لك ويبحث ويذهب يسعى، فلا يحل الإنسان أن يجلس حتى يحرجه. فإن رأيت أنه قد صار، فقد صارت هناك مشقة وحرج على المضيف، فلا يجوز لك البقاء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. وقع بالحرج، من أين يذهب يأتي لك بالطعام؟ من أين يذهب يأتي لك بالشراب؟ فإذا إذا بقى الضيف عند المضيف ولو أيام، يجوز أكثر من 3 أيام، صدقة ما ينفق عليك به وانت ضيف، ولو كنت قادرا ولو كنت مستطيعا، النفقة عليك تعتبر من الصدقة ولم تجب عليه، فهي واجبة، كما ينفق على الفقير والمسكين، كما يعطي الفقير والمسكين. فإن بقيت معه للوقت الذي صار في حرج يصعب عليه النفقة عليك، فلا يجوز لك البقاء، فهذا فيه ضرر وأذية عليه. في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. قال المؤلف: وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر إقراءه. بعض واحد الحمد لله يستطيع، لكن ما يحب أنك تأتي لبيته، إما زحام أو البيت مرتب أو هو مشغول، وأنت ستبقى الآن تجعله يعني كالأسير داخل البيت، إيش الحل؟ جعل الله في الأمر وسعة، أو جعل الله في الأمر فسحة ووسع، أعطيه حق الضيافة، والله يا أخي سامحني أهلا وسهلا باكو كذا، لكن أنا والله مشغول، أنا معي كذا، والله تأخذ هذه 4000، والله تأخذ هذه 3000، كل وشرب. هذا بنص أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال: فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيافة. وهذا مفيد، أحيانا يأتيك الضيف تقع في حرج، إن رددته تخشى الإثم، حتى لو ما في إثم على ما قال الجمهور، لكن ما هو من محاسن الأخلاق ومن مكارم الأخلاق أنك لا تقرئه وهو ضيف عندك، وإن أدخلته وقعت في الحرج، بيت ضيق أو البيت ما هو بذاك النظيف، أو ما أنت متفرغ، تعال نتغدى في هذا الوقت، تعال نصبح في هذا الوقت، لك برنامج خاص في الأكل والشرب، الحمد لله في مخرج يدفع الوجوب، لو قلنا بالوجوب وإن لم نقل بالوجوب، لا يؤثر على أخلاقك وعلى محاسن أخلاقك، أعطيه حق الأكل والشرب، ما تعتبر هذا من قلة الأدب أبدا، ولا تعتبر هذا من قلة يعني من عدم الذوق كما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم حاشا أن يدلنا على شيء ليس فيه أدب وحسن. قال: فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيافة، أعطيه، قل: سامحني ما أقدر أتفرغ لك، لكن هذه خذها تقبلها مني. وهل يجب أن يأخذ؟ وهل يجب أن تعطيه مال؟ وهل يجب؟ وهل له أن يأخذها منك وجوبا؟ على الخلاف السابق، إن قلنا أن الضيافة سنة مؤكدة كما قال الجمهور، أن الإقراء سنة مؤكدة، فيكون الإعطاء لهم، إعطاء المال لهم، إعطاء المال لهم سنة مؤكدة وليس واجبا. وإن قلنا أن الضيافة أن إقراء الضيف واجبة، فإعطاؤه حق الإقراء بدل الاستضافة تكون واجبة. إذن هذه المسألة بحسب المسألة الأولى، فمن قال أن إقراء الضيف واجب كان إعطاؤه مالا بدل الإقراء واجبا، ومن قال أن إقراء الضيف ليس واجبا كان إعطاؤه مالا بدل الإقراء مستحبا. طيب كيف الآن نفعل بالمسألة؟ انتهينا منها، لن ترتبت معكم، ترتبت في رأسكم، أحطتم بها. إذا الضيف إذا نزل عليك ما تضيف إقراء الضيف، تنفق عليه أكل وشرب بقدر الاستطاعة، حسب المعروف بقدر الكفاية. هذا ماذا قال العلماء فيه؟ نريد من أنا الحمد لله فاهم للمسألة، لكن نريد من أجل الكل يفهم، والذي فهم قليلا يحصل له الفهم الكامل. نعم، قال واجبة، والأدلة الأظهر فيها ماذا؟ والمؤلف يرى بماذا؟ الحمد لله هذه واحدة، يرى بالوجوب. طيب إذا ما أردت أن تقرئه تأتي به وتأكل أنت وهو وتشرب أنت وهو، ماذا تفعل؟ نعطيه حق الإقراء، حق الإقراء هذا. إن كنت تقول بالوجوب الضيافة فواجب، وإن كنت لا تقول بالوجوب فمستحب. رأيتم ما هي صعبة، لكن أنا في البداية أحتاج أطول، فقد ربما تصعب على البعض أو يحصل تشتت لبعض السامعين. طيب وكم الواجب حق الإقراء؟ لكم؟ يوم وليلة، هذا هو الأقرب. والضيافة التي متأكدة والاعتناء فيها أكبر 3 أيام، وأكثرها عناية اليوم والليلة. وما بعد 3 أيام لا شك بعدم الوجوب، وإنما يصدق فعل خير، كما تتصدق على الفقير والمسكين والمريض واليتيم، إكرامك لهذا الضيف وقف 3 أيام من هذه الصدقة أيضا الحمد لله، حتى لو كان غنيا. فالضيافة أيضا خلق عظيم وشيمة كانت للعرب مع جاهليتهم، كان الضيافة هذا ما في كلام. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل وهو ما يعرف ما الذي جاء وفزع، قالت له خديجة، ذكرته بأعماله الطيبة الصالحة، منها أنك تقرأ الضيف، فهو أمر عظيم. حتى لو بقى معك 10 أيام 20 يوم أنت تعطي صدقة، ولو كان غني، كما تعطي الفقير والمسكين واليتيم، وربما أحسن وربما أفضل، لأن اليتيم والمسكين عاد تروح تنظره، لكن هذا في داخل البيت. طيب وهذا الشخص متى يحرم عليه البقاء؟ الضيف متى يحرم عليه البقاء عند المضيف؟ الضيف متى يحرم عليه؟ نقول حرام عليك، توكل على الله، مشالك من هنا. ها، متى كذا؟ قل أي واحد منكم. ها، خلي هذاك بالنيابة، إذا صار يعني بقاؤه في حرج على الشخص ومشقة، فلا يجوز له أن يبقى بنص الحديث. خلاص صعب أن تخرجه، لكن هو لا يجوز له أن يبقى الآن، ما دام قد صار يشعر بأن هذا قد صار يتكلف كيف يأتي بالمال الطعام، ما عاد يعطل الشيء اليسير، كذا ظهر لك أن قد فيه حرج، فلا يجوز لك أن تبقى عندهم، تمشي يعني إلى أي مكان آخر. لا، ما في شيء أخذ بدون أذن إلا في حالات، إذا كان امتنع أنه يعطيه هذا شيء آخر، إذا لم يعطيه هل يأخذ بدون إذنه؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يأخذ بدون إذنه إذا لم يعطيه، فإذا لم يعطيه، لكن الأفضل هو لا يأخذ، لأنه كما ترى الجمهور ما يقول حتى بالوجوب، يسلم أمره لله ولا يأخذ بدون الإذن. فإن أعطاك فالحمد لله، وإن لم يعطك فلا شك أنه أخطأ، سواء قلنا بأنه واجب أو قلنا سنة مؤكدة، ولا تأخذ من ماله شيء. وإن أعطاك بدل الضيافة مالا اقبل، لا تتكبر ولا تنفر منه، ولا يتهم هذا الشخص بسوء الخلق ولا بالبخل ولا بالكبر، لأنه ما تعلم ما هو ظرفه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال خلاص خذوا، فخذوا منهم حق الضيف. بقي في هذا الباب مسألة لكنها طويلة، فأنا أرى أن تؤجل لضيق الوقت. ما معنى جائزته؟ الضيافة 3 أيام جائزته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة. ما معنى جائزته يوم وليلة؟ جائزته يوم وليلة، ها ها، أخذ الضيافة 3 أيام، قال والضيافة 3 أيام، إذن هذا يوم من 3، لكن ماذا يكون في هذا اليوم من 3؟ زيادة اعتناء واهتمام وإكرام. ففي اليوم الأول يعني ماذا يتكلف له أكثر ويعتني به أكثر، يبالغ في إكرامه في هذا اليوم الأول من 3، وما بعدها أيضا يكون في اهتمام، وما بعد 3 أيام خلي الأمر يعني كما يقول عندنا عوافي يعني بالسهولة، وصاحبنا هذا لا يبقى إلى الحد الذي يوقع الشخص هذا بالحرج. طيب نقرأ بعض الأسئلة وإلا أسألكم في بعض الأشياء بحسب الوقت. خلاص معنا ما نحتاج ندخل في مسألة. يعني هنا قال إذا نسي التسمية عند الذبح فكيف يقال بأنها تؤكل؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ومن نسي التسمية لا يعتبر وقع بالفسق، فالنسيان لا يعتبر من الفسق. فدلت الآية على أن هذا الذي أننا لا نأكل مما ذكر اسم الله عليه إذا تركناه عمدا، أو ذكر إذا ذكر غير الله، ذكر غير اسم الله سبحانه وتعالى، ذكر غير اسم الله سبحانه وتعالى فلا نأكل منهم، لأنه قال فسق. والنسيان والناس مؤاخذ، فلا يعتبر من ذبح نسيانا فاسقا، ولا يعتبر هذا الفعل يعتبر فسقا. وقد قال ابن عباس المسلم يكفي اسمه، فإن نسي لم يسمي فليسمي وليأكله. وهذا تيسير من تيسيرة الشريعة أخذ به الجمهور، وحفاظا على المال. وعلى كلنا المسألة سبقت في الدرس سبقت معنا في الجمعة السابقة بشكل أوسع. قال هل من أبى أن يأكل الميتة أشرف على الموت؟ هل يدخل في الآية؟ نعم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يدخل فيها يعني يأكل. فإذا أرض يأكل هنا وحتى مات ألقى بيده إلى التهلكة. هل يجوز في كفارة اليمين إطعام كل يوم مسكين أم لابد من إطعام العشرة؟ يجوز أن تفرق، لابد من عشرة، فلو أطعمت اليوم اثنين وبكرة ثلاثة وبكرة كذا لا بأس، لا يلزم أن تجمع العشرة في وقت واحد أو أن تعطي للعشرة في وقت واحد. وإن أطعمتهم في وقت واحد أخرجت الكفارة في وقت واحد أحسن، من باب استباق الخيرات والمسارعة في الخيرات. قال يريد تفصيل غسل الجنابة والميتة وغسل الميت. يطول يطول، لكن غسل الجنابة باختصار تغسل الفرق السنة، وإلا الواجب أن تفيض الماء على جميع البدن، هذا واجب السنة فيه، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك تغسل، تبدأ تغسل الفرج لإزالة ما فيه من قذر، ثم بعد ذلك تغسل اليدين، وإن كان بدلك بالأرض أو مطهر من مطهرات فهو أحسن، ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءك للصلاة، وإن تركت غسل القدمين فهو أحسن، ثم تغسل تفيض الماء عليك، تغسل الرأس وتخلل، ثم تبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، ثم بعد ذلك تغسل القدمين إن لم تكن غسلتها من قبل، وإن كنت غسلتها من قبل فلا بأس، هذا هو الأفضل وهذه السنة. فمن لم يفعل وأفاض الماء على بدنه لكن بشرط أن يصل الماء إلى جميع البدن كان قد اغتسل من الجنابة وارتفعت منه الجنابة. هو يسأل عن الرضاع، ما فهمت جيدا، يحتاج إلى تركيز وربما ما يتسع الوقت، لكن إذا ممكن نلتقي. قال ما حكم الدجاج المثلج المستورد من فرنسا وغيرها؟ هل ميتة؟ يعني على الغالب إذا كان الغالب أنها تموت بالصعق الكهربائي بالرمي بالرصاص فلا يحلو أكلها، وإن كان الغالب أنها لا تصعق أو لا تموت بهذا الصعق الكهربائي فيحلو أكلها. على كل على الأقل على الأقل أنها لا تؤكل، تركوا على الأقل الاحتياط أنها لا تؤكل، هذا الذي تأتي من فرنسا ومن دول الكتابية، لأنه قد اشتهر أو قد تواتر عند الناس وشهر عند الناس أنهم يصعقونها بالكهرباء أو يضربونها في رأسها بعصا أو بالعيارات النارية، فقد تموت في هذه الحالة، فإذا ماتت هذه ميتة لا يحل أكلها فتترك، يترك أكلها. لكن في الجملة هو هذا، ينظر إلى الغالب في عملهم. قال أنا مسحت على الخفين ودخلت المسجد وخلعتهما، هل يكون لي أن أصلي بدون الخفين؟ لا تخلعهما، لأنك الآن ستدخل لنا في مشكلة مع الجمهور، لأن الجمهور يقولون من خلع خفيه انتقضت طهارته، لأنه الآن سيصلي، لا صلى بغسل القدمين ولا ترك الخفين، فلا تفعل هذا ولو من باب الاحتياط، فإن خلعت تذهب أعد الوضوء وتعالى. هل من اغتسل ليلة الجمعة من الأذان الأول لصلاة الفجر هل يجزي هذا الغسل؟ لا، عن غسل الجمعة لا يجزي، النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة، فمن اغتسل في الليل الأذان الأول من الفجر قبل طلوع الفجر هذا ما يعتبر اغتسل للجمعة عند جمهور العلماء، لأن هذه ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل يوم الجمعة واليوم يبتدئ من طلوع الفجر، يعني تغتسل بذاك الوقت. هو على القول جمهور العلماء أنها ليست واجبة، لكن قد نقول لا تأثم، لكن ما أصبت السنة الآن، وهو أحسن الذي ما اغتسل بالمرة. لا، النظيف ممكن حتى من اليوم الأول، ممكن تغتسل من اليوم الأول من يوم الخميس لو فتحنا الباب، ممكن تغتسل من يوم الأربعاء ويأتي وأنت نظيف. فليس الغسل الجمعة، لماذا غسل الجمعة؟ لأجل الجمعة، من جاء الجمعة فليغتسل، فقد وصلناها إلى الفجر، وإلا على ظاهر الحديث من جاء الجمعة فليغتسل، أنك تغتسل وقت ما تريد تدخل الجمعة، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة وصحها إلى الفجر، وأنت تريد تسحبها إلى خلف، يعني هذا والله أعلم. قال إذا كنت ضيفا ولم يكرمني أو كذا اتركه، خلاص اتركه، يعني اذهب اغنيك الله من ساعته، كما قلت لك يعني الأمر واسع، في من يقول يجب عليه يأثم، في من يقول ما يأثم حتى الإثم.
في 21 من شهر المحرم لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.